السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع آخر حلقة من حلقات طرقات على باب التدبر. هنبدأ بسورة الملك وندخل على طول في الموضوع، وهنطرق على باب أول آية أو تاني آية من آيات السورة، وهي قول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. كل الحياة اللي حضرتك شايفها دي، كل الأحداث، الوفاة والحياة والخلق، كل ده جعله الله عز وجل بحكمة، وجعل هذه الحكمة ليبلوكم. والبلاء هنا مش معناه الابتلاء بالضراء وما إلى ذلك، البلاء معناه الشامل. الحياة دي كلها عبارة عن اختبار ليبلوكم، يختبركم. الاختبار ده زي ما قلنا في منه أنواع كتيرة، ممكن اختبار بالطاعة بالأوامر، اختبار بالنواهي إنك هتنتهي ولا لأ، اختبار بالسراء هتشكر ولا لأ وهتؤدي حق السراء ولا لأ، اختبار بالضراء هتصبر ولا لأ. كل دي أنواع اختبارات، والمعيار أيكم أحسن عملة، مين فيكم اللي أحسن، مين فيكم الأفضل، مين فيكم اللي استطاع إن هو يؤدي هذه الاختبارات وينجح في هذه الابتلاءات. محتاجين نبص للدنيا نظرة دي شوية، محتاجين نظرة دار اختبار ليبلوكم. الموت والحياة، شوف الموت والحياة اللي هي فلسفة الدنيا دي كلها أو واقع الدنيا دي كلها، موت وحياة، ناس بتطلع وناس بتموت وناس بتتولد. ليبلوكم، هذا هو المعيار الذي تختبر به، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يا ترى احنا من الأحسن عملا دول ولا لا؟ هو ده السؤال محتاجين نسأله. آية تانية عايزين نقف معها ونطرق على باب تدبرها، وهي قول الله عز وجل عن جهنم: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. يعني إيه تكاد تميز من الغيظ؟ يعني تكاد تتقطع من شدة الغيظ. طب جهنم متغاظة ليه؟ ده السؤال اللي عايزين نسأله في الطرقة دي. إيه سبب إنها متغاظة؟ يعني إيه اللي غيظها؟ تكاد تميز من الغيظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يغار والله أشد غيره، وغيرة الله أن تؤتى محارمه أو أن تنتهك محارمه. غيرة الله سبحانه وتعالى أن تنتهك محارمه، والمؤمن يغار، وجهنم خلق من خلق الله يغار. شوف الخلق ده، جهنم عندها غيظ. الغيظ ده سببه إيه؟ لما بيلقى فيها الكافرون والمجرمون والظالمون بتكاد تميز من الغيظ. يا ترى أنت عندك المشاعر الإيمانية دي؟ الغيرة من مشاعر الإيمان، الغيرة من علامات الإيمان، الغيرة على حرمات الله سبحانه وتعالى، الغضب لله عز وجل، الغضب والبغض في الله، كان الحب في الله والبغض في الله أوثق وراء الإيمان. فدي وقفة محتاجين نشوف ونتعلم من جهنم، نتعلم منها كيف أنها تغضب لربها سبحانه وتعالى. الآية اللي بعد كده اللي هنطرق على باب تدبرها قول الله سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ربنا سبحانه وتعالى مع الدنيا استعمل لفظ فامشوا، مع الآخرة في آيات تانية استعمل لفظ السعي والمسارعة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات، واستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، السعي يعني المشي بسرعة، لكن مع الدنيا قال فامشوا. الحقيقة احنا بنعمل العكس، مع الدنيا بيعني صواريخ عصر السرعة زي ما بيقول، عايزين نوصل لكل حاجة، ومع الآخرة كتير بنتباطأ: وإن منكم لمن لا يبطئن قد يعلم الله المعوقين منكم. الألفاظ التانية بقى، ألفاظ اللي قلناها في سورة النساء وإحنا بنتكلم عن الرجل السلحفاة في الحلقات الأولانية خالص، دلوقتي بنرجع تاني بقى. بدل ما يكون، أنا مش بقول لك ما تنتكش في الدنيا أو ما تؤديش حق اللي عليك، لكن بلاش التنازع الرهيب ده، التسابق الرهيب ده، التنازع ده أو التسابق ده الأصل إنه يكون مع الآخرة. وسعى لها سعيها، السعي يكون للآخرة، الجري يكون للآخرة. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، برضو الرزق بتاع مين؟ اللي انت بتجري عليه زي ما بيقولوا بتجري جري الوحوش ده، مين برضو اللي في الآخر اللي هيديه لك؟ هو رزقه، الله هو اللي هيديه لك. اسعى، امشي واطلبه، اطلب الرزق، بس اعرف هو بيجي منين، بيجي من ربنا سبحانه وتعالى. هننتقل بسرعة بقى للصورة اللي بعدها، القلم نون والقلم يوم يسطرون، وهنقف مع كلمة وإنك لعلى خلق عظيم. لما الحسن البصري رحمه الله قال كلمته المشهورة لخلق واحد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها، فقالوا له وبما ذلك؟ يعني جبت منين هذه الجملة القاطعة خلق واحد من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أحسن من الدنيا وما فيها؟ قال نعم، ألم تسمعوا أن الله قال عن الدنيا قل متاع الدنيا قليل، ولما تكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أخلاقه قال وإنك لعلى خلق عظيم. النبي أخلاقه لما ربنا وصفها قال خلق عظيم، ولما وصف الدنيا قال كل متاع الدنيا قليل. أخلاق النبي يا أخوانا معين لا ينضب، اللي عايز يعيش حياة راقية نظيفة يرجع لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق العظيمة. بعض المفسرين قالوا إنك لعلى خلق عظيم، يعني إنك لعلى دين عظيم. فأن يعبر الله عز وجل عن الدين بلفظ الخلق ده معناه قيمة الخلق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق. فده معنى محتاجين نقف معاه في سورة نون في مقابله ودوا لو تدهن فيدهنون. ربنا بيكشف لك هنا رغبة واضحة جدا لأهل الباطل، رغبة المداهنة من أهل الحق. هو نفسه أهل الحق يدهنوهم، نفسهم أهل الحق يعني يتنازلوا شوية، معلش يعني خليها بس المرة دي كده عديها، ويبدأ تداهن وتبدأ تفرط فيما تعلمه من الحق وتبدأ تقلل من، لا ودوا لو تدهن ساعتها هيدهنوا، ساعتها هتلاقيهم غيروا معاملتهم. بس إمتى؟ لما تكون أنت الأول دهنت. فترى هل ستدهن؟ عايزين برضو وقفة مع أصحاب الجنة، إن بلوناه كما بلونا أصحاب الجنة اللي كان عندهم مزروعات وجنة لها ثمار طيبة، وقرروا ان هم خلاص ظنوا على انهم على حرد على منع قادرين، وهيمنعوا حق ربنا سبحانه وتعالى من هذه القرية، وغدوا على حرد قادرين وقرروا انهم، ربنا قال ايه؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. انا عايز اقف مع كلمة طاف عليها طائف من ربك. ساعات في ايات في القرآن الله سبحانه وتعالى ما بيذكرش تفاصيل الحدث، يعني احنا ما عرفناش مثلا الطائف اللي طاف على الجنة دي يا ترى كان نار، يا ترى كان رياح مثلا اقتلعتها، يا ترى كان مطر او فيضان جابها، كان ممكن حاجات كتير، ملك مثلا شال كل حاجة، ايه الطائف ده؟ فطاف عليها طائف، ده لتمام اطلاق الذهن في التدبر. لما بتسمع مثلا قول الله عز وجل عن شجرة الزقوم وهو بيوصفها طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، طب هو ايه رؤوس الشياطين؟ حد شاف شكل الشيطان قبل كده؟ وانت عارف شكل الشيطان ايه؟ يا ترى راسه دي شكلها ايه؟ لما يقولك طلعوها كأنه رؤوس الشياطين طاف عليها طائف من ربك، ده من تمام اطلاق الذهن في التفكير. هو رؤوس الشياطين اكيد شكلها وحش احنا ما شفناهاش، بس هو بيديك في مساحة انك تتأمل وتتدبر. طاف طائف يعني ايه طاف طائف؟ الغموض ده له دور في اشحاذ الذهن وفي تركيزك وانت بتتدبر. بعد كده هنقف مع قول الله سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. كتير من الناس بيظنوا ان الحياة يعني مش فارقة، الدنيا مفتوحة وعادي تبقى مسلم تبقى مجرم تبقى كافر تبقى عادي، المسألة حريات مش قضية. يعني ربنا هنا بيسألنا السؤال اللي المفروض احنا نسأله لنفسنا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ تتصور ان الانسان اللي اسلم واطاع واجتهد في طاعة الله عز وجل وفي عبادة الله سبحانه وتعالى يستوي بالمجرم؟ الله سبحانه وتعالى يسألك هذا السؤال وينبغي ان تسأله لنفسك. فنسأل السؤال ده لنفسنا ونقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا، مش ممكن، مش ممكن يستوي بعضهم البعض. ننتقل بسرعة بقى لسورة الحاقة. الحاقة هنا وهنقف وقفة مهمة جدا مع قول الله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه. تحسي كده في احتفال، ها أم اقرأوا كتابيه، وبيجري ها أم شوفوا كتابي فيه إيه، كتابه باليمين، إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. إيه الفرق بين الرد الفعل ده ورد الفعل ده؟ هل مجرد بس إن هو خد الكتاب بالشمال؟ طب ما هو خد الكتاب بالشمال ليه؟ ليه واحد يقول يا ليتنا كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، والتاني بيقول ها قوم اقرأوا كتبي؟ الفرق في رد الفعل ده، أنا عايزك تتخيل المشهد ده يوم القيامة، أنت واحد منهم، أنت واحد من الاثنين دول، نسأل الله عز وجل أن تكون الأول ها قوم اقرأوا كتابي. الفرق إيه؟ ربنا يقوله لك إني ظننت، هنا الظن بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابية، أنا كنت عارف أن أنا هلاقي حسابي، كنت عارف أن ربنا هيحاسبني، وعملت اللحظة دي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا بما إيه أسلفتم، بالحاجة اللي عملتوها قبل كده في الأيام الخالية. هننتقل بسرعة لسورة نوح، معلش هنعدي سورة المعارج لأن الوقت بيدهمنا برضو كالعادة، وهقف هنا وقفة مهمة جدا مع قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن نوح، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذنهم. هو في حد بيحط صبعه كله في ودنه؟ جعلوا أصابعهم في أذنهم إزاي؟ مش هينفع، هو هيحط إيه؟ عقلة من صبعه، بداية الصابع مش كده؟ ها؟ ليه قال أصابعهم؟ ليه عبر عن الجزء بالكل؟ دلالة على شدة الرفض، مش عايز يسمع، كأنه هيخرم ودانه عزكم الله، ويبدأ أصابعهم في أذنهم واستخشوا ثيابهم، كان مش عايز يشوف، بيغطي نفسه بثيابه، وأصروا واستكبروا استكبارا. ده كان رد فعل قوم نوح. فيا ترى سيدنا نوح عمل ايه مع كل اصل؟ في ناس لما بتلاقي ان رد الفعل الناس مش عايز تسمع، والناس بعيده، والناس بتصد عن سبيل الله وكده، لا يقول لك لا خلاص انا عملت اللي عليا. سيدنا نوح ما عملش كده. سيدنا نوح قال ايه؟ واني كلما دعوتهم اعلنت لهم، اسررت لهم، دعوتهم سرا وجهارا ليلا ونهارا، كل سبل الدعوه وكل طرق الدعوه سيدنا نوح عليه السلام عملها، وأصر إن هو يوصل لهم حتى مع صدهم وحتى مع رفضهم وحتى مع بعدهم عن الله سبحانه وتعالى. وفي الآخر قال إيه؟ خلي بالك بقى من اللي جاي دي، لأنها مهمة جدا وفيها طرقة مهمة جدا. قال إيه؟ ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إمتى دعا نوح هذا الدعاء؟ إمتى قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا؟ بس بعض الناس بتستسهل، تقول لك يا عم ندعي عليهم وخلاص، ندعي على الناس اللي ما بتستجيبش وما فيش فايدة فيهم، ونقول ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لا، سيدنا نوح قالها بعد 950 سنة يا جماعة، وبرضه مش من نفسه. قالها إمتى؟ لما ربنا قال له إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. في سورة المزمل بسرعة برضه نبص على نقطة مهمة جدا، قم الليل إلا قليلا. قم الليل بإيه؟ المزمل من أوائل السور اللي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول له قم الليل إلا قليلا. هيقوم بإيه؟ دي بتدلنا على طريق ناس كتيرة بتسأل عنه في تدبر القرآن، طريق الاستماع والمشاهدة، التأمل، التدبر. هيقوم الليل أو أغلبه إلا قليل، وهو ما نزلش عليه تقريبا من القرآن إلا صفحتين ثلاثة. يعني معنى كأنه كان بيعيد وبيكرر، فده معنى مهم جدا في تدبر القرآن. حقيقة الحلقة دي كانت قصيرة شوية، بس احنا هنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بعد رمضان نكمل في هذه السلسلة ونبدأ نوسع أكتر ونفصل أكتر في طرقات على باب التدبر. كل عام وأنتم بخير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.